الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومنهم ممشاد الدينوري أو ممشاد الدينوري من كبار مشايخهم، مات سنة 99 و200. قال ممشاد: أدب المريد مع الخلق في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان، ومع الحق تعالى في الخروج عن الأسباب وحفظ آداب الشرع على نفسه. ممشاد الدينوري واحد من كبار علماء القرن الثالث ومن كبار المتصوفة في هذا القرن أيضا، وله ترجمة واسعة في مكان آخر من كتاب هذه الرسالة، سيأتي الحديث عنه. وهو الذي قال في بعض ما روي عنه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، فقلت له: ما تقول يا سيدي في هذه المجالس التي نجلسها ويكون فيها السماع، يعني إنشاد بذكر الله عز وجل ومدح رسول الله ونحو ذلك؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إني أحضر مجالسكم هذه فابدأوها بشيء من القرآن. نعم، وسيأتي هذا، ذكره صاحب الرسالة الإمام القشيري، ذكر ذلك. فيقول هنا من كلامه الذي ينقله، يقول: أدب المريد مع الخلق في التزام حرمات المشايخ وخدمة الإخوان. الأدب يعني أدبان، أدب مع الخلق وأدب مع الحق مع الله تعالى. أما الأدب مع الخلق فيتمثل في أمرين اثنين: الأول احترام كلمة المشايخ، يعني العلماء المرشدين، هؤلاء العلماء الربانيين. يعني لا، كلمة المشايخ آنذاك لها معنى غير معنى المشايخ في هذا العصر. كلمة المشايخ لها معنى عام شامل اليوم، تشمل كل من سلك مسلك الهداية والإرشاد ونحو ذلك، سواء كان محترفا أو كان صادقا كيفما كان. لكن هذه الكلمة كانت تعني في ذلك العصر المرشدين، العلماء الربانيين. فالأدب مع الخلق قسمان: أدب مع المشايخ ويكون ذلك بالاحترام، وأدب مع عامة الناس ويكون ذلك بالخدمة، بأن يوظف هذا المريد. وكلمة المريد شرحناها، المريد هو كل إنسان يبحث عن الطريق الموصل إلى الله، هذا اسمه مريد. فهو يطرق أبواب المرشدين هنا وهنا وهناك ليدله من يراه على الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى مريدا. فالمريد ينبغي أن يكون متأدبا مع الخلق ومتأدبا مع الحق. الأدب مع الخلق بالنسبة للعلماء والمرشدين يكون بالاحترام والتقدير الكبيرين، وبالنسبة لعامة الناس يكون بخدمتهم. كلما رأى هذا المريد إنسانا يحتاج إلى خدمة عضوية يعينه على شيء لا يقصر، يحتاج إلى خدمة مالية ومعه فضول من المال لا يقصر، يحتاج إلى خدمة تتمثل في إصلاح شأنه، في رفع الظلامة عنه، ظلمه بعض الناس وبوسعه أن يرفع هذه الظلامة عنه، هكذا تكون الخدمة. فالمريد ينبغي أن يكون أديبا مع الخلق بهاتين الطريقتين، مع العلماء والمرشدين باحترامهم، ومع عامة الناس بخدمتهم. أما الأدب مع الحق فيكون بأن يتحرر الإنسان من الأسباب ولا يرى إلا المسبب، ثم أن يحفظ آداب الشرع، لا يبتدع، لا يختلق من عنده ما لم يأذن به الله، يلتزم الأوامر والنواهي التي جاء بها كتاب الله والتي أيدتها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأدب مع الحق، مع الحق بأن يتحرر أولا من الأسباب. كيف يعني يتحرر من الأسباب؟ نحن نعيش الآن في عالم مليء بالأسباب. إذا مرض الإنسان يتذكر الطبيب، وإذا وجد نفسه فقيرا يتذكر السوق والتجارة والصناعة والزراعة، وإذا وجد نفسه جائعا يتذكر الأسباب التي بواسطتها يهيئ لنفسه الطعام، إذا وجد نفسه بحاجة إلى وظيفة تذكر زيد وعمر والمسؤولين ليذهب فيستعين بهم. لا يكاد أحدنا يتحرك حركة إلا ويجد نفس أمامه أسباب. الأدب مع الله يقتضي أن تنسى الأسباب وأن تخترقها وأن تقف أمام المسبب الذي هو الله عز وجل. كيف يكون ذلك؟ بأن يعني تترك الأسباب ولا تتعامل معها؟ لا، إذا ما تعاملت مع الأسباب بتصطدم بالوصية الثانية، حفظ آداب الشرع. الشارع أمرنا أن نتعامل مع الأسباب، لكن التعامل مع الأسباب شيء، وأن تكون عبدا للأسباب شيء آخر. تعامل مع الأسباب ولا ترى إلا المسبب. فهؤلاء العلماء الربانيون كانوا يتاجرون، كانوا يزرعون، كانوا يصنعون، كانوا يتعاملون مع الأسباب كلها، لكنهم لم يكونوا يقيمون لها وزنا أبدا بشكل من الأشكال. وهذا أمر مهم جدا. لو أن إنسانا تعامل مع الأسباب في طعامه، شرابه، وظائفه، أعماله، زراعته، فلاحته، واعتقد أن هذه الأسباب تضر وتنفع وأنها هي التي تحقق له، كفر بكل بساطة، لا شك في ذلك. فكيف التخلص من هذه المصيبة؟ بأن تعلم أن الله عز وجل أقامنا في حياة ذات طبيعة معينة، وربط قضاءه وقدره وخلقه وتكوينه بماذا؟ بما نسميه أسبابا ومسببات. الفعال هو الله، لكن من حيث المظهر ربط الباري سبحانه وتعالى طعامي بأن أزرع، بأن أصنع، بأن أذهب إلى السوق. ربط الله سبحانه وتعالى شفاء زيد من الناس بأن يذهب إلى الطبيب فيعالجه ويداويه، هكذا. لكن لازم ما تنسى أن الدواء ما بيفيد إذا ما ربي سبحانه وتعالى خلق الشفاء، والطعام ما بيفيد إذا ما ربي سبحانه وتعالى خلق الشبع من ورائه، هكذا يكون. ثم التأدب بآداب الشرع، يعني أن تكون ملتزما بأوامر الله عز وجل التي جاءت في محكم كتابه والتي شرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما تبتدع، ما تختلع شيء من الدين لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. وقال ممشاد: ما دخلت قط على أحد من شيوخي إلا وأنا خال من جميع مالي، من جميع مالي، مو من جميع مالي يعني من أمواله، لا، ما أداة موصول، يعني من جميع ما هو لي. أيوة، لما أدخل على أحد شيوخي بدخل وأنا متجرد عن كل شيء، فقير، لا بعرف، لا عندي علم، لا عندي فكرة، لا عندي قدرة، لا شيء، جاي بدي استفيد من هذا الإنسان. ما دخلت قط على أحد من شيوخي إلا وأنا خال من جميع مالي من حال ومقام وغيرهما، أنتظر بركات ما يرد علي من رؤيته وكلامه. فإن من دخل على شيخ بحظه انقطع عن بركات رؤيته ومجالسته وكلامه. هذا الكلام معناه واضح، لكن هذا الكلام الذي قاله ممشاد وغيره في القرن الثالث لا ينطبق على مجتمعاتنا في هذا القرن. كثيرون هم الذين يخدعون بهذا الكلام ويحاولون أن يطبقوه في هذا العصر. في هذا العصر لا يطبق. لو أن أحدنا أسعفه الحظ ولقي واحدا في هذا العصر من أولئك الشيوخ الذين كانوا في عصر السلف الصالح في القرن الثاني أو في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس، فعلا لفعلنا كما يقول ممشاد، وأنا أول من يفعل ذلك. نعم، ذلك لأن مثل هذا المرشد مرشد رباني دائما موصول بنفحات الربوبية وتجليات الله سبحانه وتعالى لا تنقطع، كيف يكون هذا الإنسان يكون ملتزما بأوامر الله مبتعدا عن نواهيه، قلبه دائما ينبض بذكر الله سبحانه وتعالى، يكون في غاية الزهد عن أمور الدنيا وحظوظها، يكون في غاية الورع، نعم، لا يبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت، يستوي عنده في نفسه المدح والقدح، ودائما هو دائم الحضور مع الله سبحانه وتعالى. هذا إلى جانب كونه عالما منضبطا بأحكام الشرع. هذا إنسان رباني وإنسان يعد من المرشدين الكاملين المكملين. عندما يوجد مرشد بهذا الشكل لا يصلح حال المريد إلا أن يكون كما قال ممشاد، إذا دخل عليه يتخلى عن كل ما يعني يتحلى به من معارف وعلوم وما إلى ذلك، لأنه إذا دخل هو عم يعتز بهذا الشيء هذا بشكل حجاب بينه وبين إمكانية الاستفادة من شيخه المرشد. ولكن أين هو هذا الذي نصفه بهذه الصفة في هذا العصر؟ هذا غير موجود. بنقول يعني ما بنعرف، بجوز موجود لكن ما بنعرفهم. المهم أننا لا نعلم واحدا بهذا الشكل. عندما يكون المرشد محترفا يجعل من إرشاده وسيلة كسب، وسيلة رزق، وسيلة سمعة، وسيلة شهرة وما إلى ذلك، هذا إنسان تاجر عاد. بس في واحد عم يتاجر بالصناعة بالبلاستيك، وتاجر بتاجر بالحصر، واحد بتاجر بالأمور أخرى، وهذا بتاجر بالدين، وكل هدف من وراء ذلك الربح المادي. لا، بهذه الحالة إذا أردت أن تكون ذا علاقة معه إذن ينبغي أن تفتح عينيك وينبغي أن تراقب، هل له انحرافات عن جادة الشرع؟ هل له سلوك لا يتفق مع أوامر الله سبحانه وتعالى؟ نعم. فهذا الكلام لا ينطبق على عصرنا، إنما ينطبق على ذلك العصر الذي كان فيه أمثال ممشاد الدينوري. ومنهم خير ابن عبد الله النساج، صاحب أبا حمزة البغدادية، ولقي السري السقطي، وكان من أقران أبي الحسن النوري، إلا أنه عمر عمرا طويلا وعاش كما قيل 120 سنة. وتاب في مجلسه الشبلي والخواص. واحد ما بيكون مثل الشبلي والخواص تابوا على يده، أكيد هذا الإنسان لما بيدخل إنسان مثل حكايتي عليه لازم يدخل متجردا عن كل أحواله وشؤونه حتى يستفيد من جلسة مثل هذا الإنسان. وكان أستاذ الجماعة، وقيل كان اسمه، قيل الله أعلم، كان اسمه من قبل محمد بن إسماعيل من سامرة. طيب لماذا سمي خير إذن النساج؟ قال وإنما سمي خيرا النساج لأنه خرج إلى الحج في سنة من السنوات، نعم، فالشارح يقول خرج إلى الحج وعزم في نفسه أن لا يأكل الرطب، وجد نفسه تتشهى الرطب فأراد أن يحرمها مما تتشهى، لكن غلبته نفسه فأخذ قدرا من الرطب وأكل، ووصل طريقه إلى الحج فأخذه رجل على باب الكوفة، وكان أسمر شديد السمرة، وقال له يا خير يا آبق تهرب مني؟ هذا الرجل تالي كان له عبد اسمه خير، نعم، وكان قد فر منه، رآه على شكله على مظهره ظنه هو، فقبض عليه وقال له يا هذا تهرب مني وأنا أبحث عنك ليل نهار، أنت عبدي. طبعا هذاك فوجئ بهذا الأمر ولقبه بأنه هو الخير، أنت عبدي واسمك خير، وكان أسود، نعم، فلم يخالف، يعني خضع لقوله ومشى معه. فاستعمله الرجل في نسج الخز، نوع من الحرير هذا، فكان يقول له يا خير فيقول لبيك. ثم قال له الرجل بعد سنين، بعد فترة تبين أن تاري غلطان، مو هذا عبده، نعم، غلطت، لا أنت عبدي ولا اسمك خير، فمضى إلى حاله. فالتصق به هذا الاسم، اسم خير النساج، لهذا السبب. المؤلف يقول قيل، هذا يعني إشارة إلى الضعف، الله أعلم هل هذه الرواية صحيحة أم لا، لم أجد يعني هذه القصة في ترجمة خير النساج في غير هذا الكتاب، فالله أعلم بالحقيقة. وقال لا أغير اسما سماني به رجل مسلم، وكان يقول أو قال الخوف صوت الله يقوم به أنفسا قد تعودت سوء الأدب. الخوف صوت آت من الله عز وجل يقوم، يعني يؤدب به الباري سبحانه وتعالى أنفسا قد تعودت سوء الأدب، إما مع الحق كما قلنا أو مع الخلق. نعم. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا الحسن القزويني يقول سمعت أبا الحسين المالكي يقول سألت من حضرموت خيرا النساج عن أمره، فقال لما حضرت صلاة المغرب غشي عليه ثم فتح عينيه وأومأ إلى ناحية البيت، يعني أومأ إلى ملك الموت في ناحية من البيت، نعم، وقال قف عفاك الله، فإنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، وما أمرت أنت به لا يفوتك، وما أمرت أنا به يفوتني. ودعا بماء فتوضأ للصلاة وصلى، ثم تمدد وغمض عينيه وتشهد ومات، فرؤي في المنام فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال لا تسألني عن هذا، ولكني استرحت من دنياكم الوضيرة. يقول ذات يوم من الأيام يبدو كان مريضا، دخل وقت صلاة المغرب وغشي عليه على خير النساج، ثم أفاق ونظر إلى ناحية في الغرفة التي هو فيها فأخذ يخاطب من لا يراه الجالسون هذا الكلام: عفاك الله، إنما أنت عبد مأمور وأنا عبد مأمور، إلى آخره. تبين من هذا الكلام أنه يخاطب من؟ ملك الموت. أحدنا يقول: طيب إذا كان ملك الموت قد جاء ليقبض روحه في لحظة معينة، لا يمكن أن يتأخر عن هذه اللحظة، لو النبيين تدخلوا ولو الأنبياء والرسل والأولياء كلهم تدخلوا، قرار الله عز وجل. ما الجواب؟ ملك الموت صحيح جاء ولم يقبض روحه إلا في اللحظة التي قضى الله فيها أن تقبض روحه، مجيئه لا يعني أن الوقت قد حان، ولكنها عبارة عن كرامة من الله سبحانه وتعالى لسيدنا خير النساج. وأظهر الله عز وجل ذلك للجالسين ليتبين هذا المعنى الذي اختصه الله سبحانه وتعالى به. لكن لو كان في علم الله أن مماته ينبغي أن يكون في اللحظة التي استفاق فيها من غشيته، لا بد أن يموت سواء صلى المغرب أو لم يصلي المغرب، هذا فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. لكن هذه مظاهر من إكرام الله سبحانه وتعالى، يختص الله سبحانه وتعالى بها كثيرا من عباده. ربما جاء ملك الموت قبل الميعاد لأمر ما، وربما ظهر لهذا الإنسان الذي حان لم يحن وفاته بعد قبل الميعاد حتى يأخذ أهبته، حتى يستعد، ربما حتى ينادي لأقاربه وأهله فيأتوا، ربما من أجل أن يوصي أن لكن هذا لمن يكون؟ مو للفاسق التائه، وإنما يكون هذا لمن اختصه الله سبحانه وتعالى بشيء من القرب. نعم، ولذلك نحن نقول لا إشكال في هذا الأمر. قد يقول قائل: يعني ملك الموت يعني لماذا لم يره الجالسون؟ الجالسون ما رأوا، هو يرأى؟ لا، هذا ليس إشكالا إطلاقا. الباري سبحانه وتعالى يري عبده ما يشاء في الوقت الذي يشاء، ويخصه في من ذلك بما يشاء. فربما ترى أنت شيئا يريك الله إياه وكل الجالسين الذين من حولك لا يروا، وربما يسمعك الله عز وجل أشياء وكلمات وأحاديث ومن حولك أناس آخرون لا يسمعون إطلاقا. فما ينبغي الإنسان أن يرتاب. هذه العين الآن كنا نقول لازم الإنسان يتحرر من عالم الأسباب، يعني ما لازم أعتقد أنه عيوني هي اللي عم ترجيني، الله هو الذي يريني. والعين شو العين؟ العين خادم لحكم الله سبحانه وتعالى. فالباري سبحانه وتعالى يريك ما يشاء ولا يري جارك. الطبل الصماخية مو هي اللي بتسمع، ربنا عز وجل بيسمع، ممكن يسمعك وغيرك ما يسمع. كان والدي رحمه الله تعالى قبيل وفاته بأيام في وقت السحر يقول لنا: ما هذه الأصوات، أصوات الغناء وأصوات الدف، الناس نائمون، هذا ليس وقت الغناء ولا وقت الدف ونحو ذلك. وكنت أنا يعني أصغي لا أسمع شيئا. في هنا والدي وكان في تمام إدراكه ووعيه ومحادثته، وكان يأتي فيصلي في المسجد في كثير من الأحيان، هذا قبل وفاته بأيام، يسمع ما لا نسمع. نعم، ومن ثم فهو قد يرى ما لا نرى، هذا لا إشكال فيه. وملك الموت حق، وعندما يعني يحين الموت بالنسبة لأي واحد منا في الغالب يراه، في الغالب. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واجبر كسر قلوبنا وأذهب غم نفوسنا وأعطنا ما يرضينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله على سيدنا محمد.